بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال مواقف.
موقع الربانية.
الرجال مواقف. الرجال مواقف. العز ابن عبد السلام رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم اجعل مآل أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها. اللهم واكتب لنا لقاك وأنت غير غضبان علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل منا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ها قد وصلت السفينة إلى بر النهاية، إلى شاطئ الختام، وما يشغلنا هو القبول. كان السلف يؤدون العمل ثم يقع عليهم الهم، هل يقبلون أم لا؟ اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. ذلك أن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. من عوامل الطمع في قبول العمل الاستغفار. الاستغفار تجده عقيب الطاعات مأمور به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فبعد الإفاضة من عرفات ومغفرة الذنوب المتقدمة يأمرهم الله بالاستغفار. قال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. سر الاستغفار عقيب الطاعات أن الإنسان يرى ما لله عليه من حق، وهو عظيم وكبير. قال الله: كلا لما يقض ما أمره. الإنسان ما عملش اللي عليه، فإذا رأى الإنسان عظم حق ربه عليه ولما يقم بشيء منه، ورأى آفة نفسه، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. أن من فضل الله أن وفقك فصمت، من فضل الله أن أعانك فقمت، منة من الله أن يسر لك فاعتمرت أو اعتكفت، فضل ونعمة من الله أن فتح عليك في القرآن فختمت ورتلت. نعم، دي من نعمة ربنا عليك. ثم تطالع عيب النفس والعمل، ان العمل ده طلع مش خالص، ان العمل ده طلع في تقصير، ان عمل ده خالطته غفلة، ان العمل ده، هذه العيوب في العمل. والنظر الى المنة يدفعك الى الاستغفار. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفر واكثر من الاستغفار واختم عملك بالاستغفار. لذلك كان خاتمة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فالاستغفار والتوبة عقيب الطاعات دأب الصادقين ودأب الصالحين. رجل المواقف في هذه الحلقة مواقفه يعني عايزة 30 حلقة، ولكن هو الرزق أن جاء اسمه في الأخير العز ابن عبد السلام رحمه الله. ولعل هذا فأل حسن أن تكون نهايتنا العز والسلامة. مع العز بعد الفاصل، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، أنا أحبكم في الله. أمة الإسلام أمة عظيمة حقيقة. لما دخل الأمريكان بغداد وحزن الإنسان حزنا شديدا وتألم ألما يعصر القلب، ورجعت إلى كتب السير والتواريخ ورأيت دخول التتار بغداد، هان علي الأمر. مرت ببلاد الإسلام فتن كان يظن معها أن لن تقوم لها بعدها قائمة، ثم قامت وعظمت وعزت وعلى شأنها مرة أخرى. هذه هي أمة الإسلام، أمة خلقها الله لتبقى، أمة خلقها الله لتبقى ممكنة عزيزة إلى آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها. فنحن نوقن يقينا لا شك فيه أن هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة عزيزة ممكنة، وإن اعترتها فترات ذل وسقوط، إلا أنها دائما تقوم بعد كبوتها وتصمد بعد سقوطها. فأبشروا أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وسيكون ما يسعدكم بإذن الله الواحد الأحد. عاش العز ابن عبد السلام في فترة كانت في بداية الدولة الأيوبية، وكان النزاع بين الأيوبيين أنفسهم. كان في دمشق في سوريا، كان يحكم دمشق رجل يقال له الملك الصالح إسماعيل، وكان يحكم القاهرة يحكم مصر الملك الصالح أيوب، وكان بينهما خلافات ونزاعات. في النهاية تسلط الملك الصالح أيوب. الملك الصالح إسماعيل اللي كان بيحكم دمشق تحالف مع النصارى وسلمهم حصون حول بيت المقدس مثل قلعة الشقيف وصفد وبعض الحصون وبعض المدن، سلمها لهم ليستعين بالنصارى على الدولة الأيوبية. فخرج العز بن عبد السلام من دمشق مغضبا، طلع وبط المسجد، كان خطيب المسجد الأموي، ولم يدعو للملك الصالح إسماعيل ولم يخطب باسمه، وعرض به في الكلام أنه هو حالف النصارى، فعزله. فخرج إلى بيت المقدس. في نفس الوقت كان خارج الملك الصالح إسماعيل ليلتقي مع بعض النصارى في بيت المقدس، قريبا من بيت المقدس. فلما عرف ان الملك الصالح اسماعيل عرف ان العز بن عبد السلام موجود سلطان العلماء، قال له بعت رجاله بتوعه، قال لهم روحوا هاتوا يسلم عليا وانا سامحه ورجعوا تاني. فمضى اليه بعض اتباع الملك الصالح اسماعيل هذا، وقال له ليس بينك وبين ان تعود الى منصبك انك تبقى المفتي وانك تبقى امام الجامع الاموي وان انت تبقى شيخ الاسلام وان انت وان انت وزياده، الا ان تاتي وتقبل يد السلطان لا غير. قال له روح للسلطان بس بس ايده وقول له انا ما كنتش اقصدك وخلاص على كده كل والميه ترجع لمجاريها. فضحك العز بن عبد السلام ضحكة الساخر وقال يا مسكين والله ما أرضى أن يقبل إسماعيل يدي، فكيف تطالبني أن أقبل أنا يده؟ يا قوم أنتم في واد وأنا في واد آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. قال له يا ابني أنت بتتكلم في إيه؟ أنا لا عايز سلطة ولا عايز حكم، أنا في الدنيا وأنتم في دنيا تانية. يا ابني أنتم مش فاهمين، أبوس إيد مين؟ والله لو جيب أبوس إيد أنا مهرت. روح توكل على الله شوف شغلك. قالوا إذا نسجنك. قال افعلوا ما باد لكم. فأخذوه وسجنوه في خيمة. قال هذه والله جنة الدنيا فاذهبوا بناركم. لما سجنوه قال لهم هي دي، إن أنا بقى في خلوة وانقطاع مع الله هذه جنة الدنيا. خرج العز بن عبد السلام بعد ذلك إلى مصر واستقبله نجم الدين أيوب وأحسن استقباله وجعله في مناصب ومسؤوليات كبيرة في الدولة. وفي يوم العيد خرج موكب السلطان يجول في شوارع القاهرة، والشرطة مصطفون على جوانب الطريق، والسيوف مسلدة، والأمراء يقبلون الأرض بين يدي السلطان هيبة وأبهة. وهنا وقف العز بن عبد السلام، أوقف الموكب وقال يا أيوب، كده باسمه يا أيها السلطان ولا يا أيها الملك ولا، وكانوا زي ما انت شايف كده القب بتاعتهم الملك الصالح أيوب. قال له ياض يا أيوب يا أيوب. فالتفت الحاكم ليرى من الذي يخاطبه باسمه بلا مقدمات ولا ألقاب، ثم قال له العز أيا أيوب ما حجتك عند الله إن قال لك ألم يؤتك ملك مصر فأبحت الخمور؟ فقال أو يحدث هذا في مصر؟ قال نعم. أما دريت مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا حانة يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ فانكسر أيوب وقال يا سيدي أنا ما فعلت هذا لعله من عهد أبي. فقال له العز بن عبد السلام إذن أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ قال أيوب لا يا سيدي أعوذ بالله. أغلقوها فورا. وأصدر أمرا بإغلاقها ومنع بيع الخمور في مصر. يا رب. هناك موقف آخر يعد من أعجب وأخطر مواقف التاريخ مطلقا لعالم، موقف عجيب جدا، لما يبيع الملوك. شوف كان المماليك هم الذين يحكمون مصر في عهد العز بن عبد السلام، فالحكومة الحقيقية كانت في أيديهم، كان نائب السلطنة مملوك وأمراء الجيش والمسؤولون كلهم مماليك في الأصل، فيهم من لم يثبت تحرره من الرق. يا جماعة الرق الرقيق العبيد والإماء ده مش عار، ده كان أيام عز الإسلام بطولة. الإسلام دعا إلى تحرير الرقيق، ولذلك جعل مثلا من يظاهر من امرأته عتق رقبة، جعل من يقتل مسلما خطأ عتق رقبة، وكثير من الأحكام فيها عتق رقبة ليعتق الرقاب ويحرر العبيد. لكن ده يعني مش وقت تحرير المسألة، لكن الشاهد كانوا موجودين المماليك دول العبيد الأرقاء، وكانوا طبعا بيجيبوهم الأنكشارية اللي هم الجيش للحرب وكذا، ثم يترأسوا بقى يبقى أمير الجيش، وبعد كده يبقى الوزير، وبعد كده يبقى أمير السلطنة وهكذا. فكان العز بن عبد السلام في مصر كلما جاءته رقعة فيها بيع أو شراء أو نكاح أو شيء من هؤلاء المماليك الذين لم يحرروا أبطلها، وقال هذا عبد مملوك حتى لو كان أميرا وكبيرا عنده أو قائدا في الجيش يرده، يقول لابد أن يباع ويحرر وبعد ذلك يصحح بيعهم وشراؤهم وتصرفاتهم، أما الآن فهم مماليك عبيد. كان لما يبقى قائد الجيش ويجي يبيع حاجة ولا يشتري حاجة، العز بن عبد السلام كان القاضي يقول لا لا لا، هو عبد لا يحل له أن يبيع ولا يشتري، كل إمضاءاته دي ملهاش قيمة، يحرر الأول وبعد كده يبيع ويشتري ويمضي على الحاجة. غضب المماليك من الإمام وجاءوا إليه وقالوا له ماذا تصنع بنا؟ قالوا له أنت عايز إيه؟ أنت ناوي على إيه؟ هي آخرتها إيه معاك؟ فقال رددنا بيعكم. فغضبوا أشد الغضب ورفعوا أمره إلى السلطان، فقال هذا أمر لا يعنيه، السلطان أيوب. فلما سمع العز بن عبد السلام هذه الكلمة قام وعزل نفسه من القضاء، قال أنا مش طرطور، أنا القاضي، أنا اللي أقول مش هو اللي يقول، ليقول إن هذا لا يعني، لا ده يعنيني ما يعنيهوش هو. عزل نفسه وجمع متاعه وأساس بيته واشترى حمارين وضع متاعه على حمار وأركب زوجته وطفله على حمار الآخر، ومشى بهذا الموكب البسيط المتواضع يريد أن يخرج من مصر يعود إلى بلده الشام. حط متاعه على الحمار وزوجته وابنه على الحمار ومشي، مسك الحمارين وطلع هيروح على بلاد الشام. ولكن الأمة كلها خرجت وراء العز بن عبد السلام، حتى ذكر المؤرخون أنه خرج وراءه العلماء والصالحون والعباد والرجال والنساء والأطفال، خرج ووراه مظاهرة مليونية هيسيبوا مصر ويمشوا. ذهب بعض الناس إلى السلطان وقالوا له من بقي لك تحكمه إذا خرج العز بن عبد السلام وخرجت الأمة كلها وراءه؟ ما بقي لك أحد، متى راح هؤلاء ذهب ملكك. فأسرع الملك الصالح أيوب وركض خلف العز بن عبد السلام يدرك هذا الموكب البسيط، حمارين وماسك اللي جنبه ماشي والدنيا كلها ماشية وراه، وجعل يسترضيه، يا إمام يا سيدي لا يحل لك هذا، يا سيدي لا يحق لك هذا، كيف تتركنا ونحن نحبك ونرجو رضاك، ماذا تريد؟ أفعل لك كل ما يرضيك، ارجع ولك ما تريد. والإمام يقول لا أرجع أبدا، ارجع أنت. فيقول له مرني بما شئت، ما تريده سنفعل. قال أبيع هؤلاء المماليك. قال من يبيعهم؟ قال أنا. قال سبحان الله، وتفعل؟ قال أفعل. قال لك ما تريد، افعل ما تشاء. رجع العز بن عبد السلام وبدأ المماليك يحاولون معه ليغير رأيه، إذ كيف يباعون بالمزاد العلني؟ نائب السلطنة كم من المماليك؟ يعني نائب الصالح نائب أيوب نفسه كم مملوك؟ كان عبد. فبعت يقول له انت هتعمل ايه؟ طب هتعملها ازاي دي؟ عيب، عايز كام؟ قل له تيجي الواحد منكم يقف وانا نادي عليه، واللي يدفع فيه اكتر ابيعهول، بعد كده انت اعتق نفسك منه. فاقترح بعضهم قتل العز بن عبد السلام، فذهب نائب السلطنة ومعه مجموعة من الامراء وكانت سيوفهم مصلتة يريدون أن يقتلوه، فخرج ولده ابن العز بن عبد السلام واسمه عبد اللطيف، فرأى موقفا مهيبا مخيفا، فرجع وقال يا والدي أنج بنفسك، الموت الموت. قال لهم الخبر، قال هم بالسيوف على بابك. فقال ابن العز بن عبد السلام يا ولدي والله إن أباك لأحقر وأقل من أن يقتل في سبيل الله، أغرب عن وجهي. قال له هو أنا أطول أموت في سبيل ربنا؟ ثم خرج مسرعا إلى نائب السلطنة وفتح الباب، فلما رآه نائب السلطنة يبست أطرافه وتجمد وأصابته حالة الذعر والرعب، وأصبح يضطرب، وسقط السيف من يده واصفر وجعل يبكي ويقول يا سيدي خير، ماذا تعمل؟ قال العز أناجي عليكم وأبيعكم. قال ومن يقبض الثمن؟ قال أنا أقبض الثمن. قال أين تضعه؟ قال في مصالح المسلمين العامة. قال إذن أدعو لي، أدعو لنا أن يهون الله علينا هذا الأمر. سبحان الله العظيم، عز. وفعلا جمع هؤلاء وأعلن عنهم وبدأ ببيعهم، وكان لا يبيع الواحد منهم إلا بأعلى الأسعار، وبعد أن يبلغ أعلى الأسعار، يعني مين يشتري أمير شكله طوله أرضه معاه يعمل ده؟ يقول 10 20 1000 دينار، 1500 دينار، آخر كلام 2000 دينار، مين يزود 2000 دينار؟ يجي هو الراجل يقول أنا أشتري نفسي 2500 دينار، مين يزود 2500 2500؟ ياخد منه 2500 وأنت حر لوجه الله، ويضعهم في خزانة الدولة. كان سر البيع أنهم فرضوا ضرائب. قال لهم تفرضوا ضرائب إزاي على المسلمين وهم عندهم ملايين مكدسة، بلايين مسروقة، مليارات مضيعة، كيف تفرض على الفقراء والضعفاء والمليارات دي كلها موجودة؟ فجاب العبيد وباعهم وأملأ خزينة الدولة بالمال. العز ابن عبد السلام هو ده العز، أن تحكم الشريعة وأن يقوم حكم الله بشرع الله. إخوتي، وحين وصلنا إلى مسك الختام نختم بقول الله جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا أردنا بركة الله فلا بد من هذه إيمان والتقوى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إقامة شرع الله تأكل من فوقك ومن تحت رجليك. هلموا إلى الفرح والسعادة بعد هذه الخاتمة السعيدة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرجال مواقف، الرجال مواقف.